والآن مع شرح مقرر أصول الفقه، شرح كتاب رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراء في هذه الرسالة المباركة من رسائل أصول الفقه ومن رسائل هذه الدورة الثانية من رسائل ودروس أكاديمية الرشاد. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بها، وهي بعنوان رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى فصل يتعلق بعدد من القواعد المهمة الأصولية والفقهية التي ينبغي أن نعنى بها. ولا شك ولا ريب أيها الأحبة أن ربط العلم بالقواعد هو سبيل الفهم وسبيل الضبط، فإذا ربط الإنسان العلم بالقواعد والضوابط استطاع أن يسلم له الاستنباط الشرعي على طريقة آمنة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فصل. وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها. نعم. فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. وقالوا: الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء.
نعم. قال رحمه الله تعالى: أخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها. لا شك كما قلنا أيها الأحبة إن بناء العلم على أصول وقواعد هو السبيل الذي ينبغي أن يتبع. وقد وضع العلماء، علماء الأصول، قد وضعوا قواعد تسمى بالقواعد الأصولية، ووضعوا أيضا والفقهاء كذلك القواعد الفقهية. وهذه القواعد هي عبارة عن عمومات كلية يدخل تحتها الكثير والكثير من العلم. وهذه فائدة القاعدة، فهي عبارة عن حزام، هذا الحزام يدخل تحته المسائل الكثيرة التي تنتظم تحت هذه القاعدة. وبالتالي فإن الإنسان إذا اعتمد على القاعدة تسنى له أن يسقط هذه القاعدة على كثير من المسائل فيكون مستريحا بذلك. فما هو تعريف القاعدة الأصولية أو القواعد الأصولية؟ تعريف القواعد الأصولية هو عبارة عن قضايا كلية، كما قال بعض أهل العلم عبارة عن قضايا كلية مضطردة تندرج تحتها أنواع من الأدلة الأصلية والتبعية، تندرج تحتها أنواع من الأدلة الأصلية والتبعية يستخدمها المجتهد لاستنباط الأحكام الشرعية. إذن عبارة عن أدلة، عن قضايا، قضايا كلية. هذه القضايا الكلية تكون مضطردة، ولهذا يصلح إدخال مسائل كثيرة تحتها واستنباط أحكام عن طريقها منضبطة. يدخل تحتها أنواع من الأدلة الأصلية، الكتاب والسنة والتبعية، كالإجماع والقياس والاستحسان وغير ذلك من هذه الأدلة. فإذن القواعد عبارة عن كليات، هذه الكليات تستطيع أن تجيب بهذه الكلية على مسائل كثيرة جدا، وتكون المسائل سهلة. فمثلا رجل جاء يصلي وغير قادر مثلا على القيام، ومعلوم أن القيام ركن من أركان الصلاة، فإنك تستعمل في حقه القاعدة المعروفة، وهو أنه لا تكليف إلا بمقدور، أو الواجبات تسقط مع الأعذار. رجل يحتاج إلى أكل ميت وإلا هلك، فإنك تدخل ذلك تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وتستدل على ذلك بإباحة الميتة. لكن هل الحكم يقتصر على إباحة الميتة عند الضرورة، أو أن هناك أشياء كثيرة جدا يحتاج إليها الإنسان واضطر إليها الإنسان؟ ما عندنا إلا مثال واحد فقط، هو أكل الميتة. لا، وما يقاس على ذلك أيضا، فالضرورات تبيح المحظورات، فالضرورات تبيح المحظورات. فهذه إذن ندرجها تحت ماذا؟ تحت القاعدة العامة التي يندرج تحتها ما يندرج من مسائل كثيرة. وهناك فرق بين القواعد الأصولية وبين القواعد الفقهية، فإن العموم في القواعد الأصولية أعم من العموم في القواعد الفقهية. القواعد الأصولية قواعد عامة تشمل ويندرج تحتها أصول العلم، أما القواعد الفقهية فهي عبارة عن مجموعة من المسائل، أو مجموعة تكون تختص بباب أو بعدة أبواب. نعم.
قال: ومنها أن المشقة تجلب التيسير.
نعم، فالقاعدة الأولى عندنا اليقين، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة، ويمكن أن نترجمها إلى ترجمة أخرى وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو نترجمها إلى قاعدة أخرى وهي استصحاب الأصل. اليقين لا يزول بالشك، يعني إذا عندي أصل أبني عليه، هذا الأصل لا أنتقل عنه إلا إذا دل دليل على ذلك، إلا إذا دل دليل على ذلك. فالأصل بقاء ما كان على مكان، هذا هو الأصل، بقاء ما كان على مكان. الأصل استصحاب الأصل، الأصل أن اليقين عندي في هذه القاعدة لا يزول بماذا؟ بالشك، فأنا مستيقن من هذا الأمر فلا يزول عنه بالشك. ولهذا مثلا حينما نأتي نحن في مسألة الحكم على المسلم المعين بالكفر، ماذا نقول؟ نقول: فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. قال كفرا ولو، فعل كفرا ولو، قال كفرا لكن لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، قال كفرا وهو مكره، قال كفرا وهو جاهل، قال كفرا هو مخطئ. قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا قال كفرا، يكفر؟ لا، يوجد مانع، ما هو؟ الإكراه. قال في الحديث الصحيح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال كفرا، فجعل الرب عبدا والعبد ربا، هذا كفر، لكن أخطأ من شدة الفرح. ولهذا فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، وهذا أعظم مفردات هذه القاعدة. فنقول من فروع هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة تدخل في العبادات والمعاملات والحقوق وغير ذلك كما قال هنا، فأعظم مفردة تدخل في هذه القاعدة اليقين، اليقين لا يزول بالشك، أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، من ثبت أنه من أهل السنة بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. لا تستطيع أن تحول رجلا على السنة يدعو إليها ويتحكم إلى أصولها وكذا، تحوله من السنة إلى غيرها إلا بيقين، قال بدعة فعل بدعة، لكن هل وقعت البدعة عليه؟ يبقى هذا يحتاج إلى قاعدة جنبا إلى جنب تسير معه، وهي قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. واضح إخواني؟ فإذا قاعدة اليقين لا يزول بلا شك قاعدة عظيمة ومباركة، تدخل في كثير من المسائل المتعلقة بالعبادات والمعاملات والحقوق وغير ذلك. وأصل هذه القاعدة مبناها على أدلة كثيرة، منها حديث الصحيحين في حديث عبد الله بن زيد لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، يعني يشعر هل يجد شيء في الصلاة، هل خرج شيء أم لا، كريح أو كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتر من صلاتي أو لا يخرج من صلاتي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يبقى إذن يبقى على ما هو عليه من يقين، ولا يخرج عن هذا اليقين إلا بيقين، إنما إذا شك خرج شيء أم لا فإنه لا يخرج من صلاته. وبهذا يجاب عن هذه المسألة التي يسأل عنها كثير من الناس، أنا يا شيخ توضأت وبعدما توضأت أنا ذايب إلى الصلاة أو كذا، أو أنا في الصلاة شعرت أن نقطة بول قد نزلت، نقطة بول قد نزلت. طيب أنت على يقين؟ لا لست على يقين. إذن اطرح هذا الشك وابنى على اليقين، وابنى على اليقين، يقين. تستطيع أن تحلف أنه نزل منك شيء؟ يقول لا والله ما أستطيع. خلاص امضي حتى لا يتملكك الوسواس ويفسد عليك عبادتك بعد ذلك. فاليقين لا يزول، لا يزول بماذا؟ لا يزول بالشك، أنا والله ما أدري. كذلك واحد رجل طلق امرأته، ما يدري هذا الرجل طلق امرأته ثلاثا أو طلقها ثنتين، ما يدري يعني طلقها ثنتين، هل طلق الثالثة أم لا؟ يشك في ذلك، ما يدري طلق الثالثة أو لم يطلق. فالشك هذا نطرحه ونبنى على اليقين. ما اليقين؟ ما اليقين؟ أنه طلق امرأته مرتين، إذا نطرح الشك ونبني على اليقين. ومثله أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في من شك في صلاته أصلى ثلاثا أم أربعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك هذا ولم يتضح له جانب ترجيح ولا غلبة ظن فإنه يصلي رابعة، يأتي بالرابعة. إذا شك أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليصلي رابعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو يبنى على اليقين. واليقين ماذا؟ واليقين ركعتان. هذه قاعدة مباركة وعظيمة، عرفتم يا إخواني فائدة القواعد؟ هذه فائدة القواعد، أن القاعدة قاعدة عامة يدخل تحتها كثير من المسائل، كثير من المسائل. فنحن الآن تكلمنا عن كثير المسائل تحت قاعدة واحدة، ما هي القاعدة؟ اليقين لا يزول بالشك، من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. مسائل عديدة، مسائل عديدة. من شك في حدثه وهو متيقن الطهارة، إذا فليطرح هذا الشك، واليقين هو الطهارة. إذا نستطيع أن نقول ضعف نصف السطر هكذا، قاعدة الأولى، القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك، ثم اكتب تحته يعبر عن هذه القاعدة بتعبيرات قريبة منها. ما هي؟ نقول الأصل بقاء مكان على مكان، نقول كذلك استصحاب الأصل، فمن تيقن أمرا أو استصحب أصلا فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن. بقاء ذلك الأمر المتيقن. طيب ما دليل هذه القاعدة؟ ما دليلها؟ الجواب أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيح، لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد في شيء في الصلاة، فقال لا ينفتر من صلاته أو لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليصلي رابعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب ما مفردات هذه القاعدة وما الأمثلة عليه؟ الأمثلة على هذه القاعدة، ما الأمثلة على هذه القاعدة؟ نقول واحد، من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. كذلك من ثبت كفره بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. رجل كافر ثم مات اليوم ولا أدري أمات على الإسلام نطق الشهادتين أم لا، هل نترحم عليه؟ الجواب لا. هل ندعو له؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا رجل كافر ولم يصلنا إسلام، ولم يصلنا إسلام. فكفر بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، والمسلم إسلام إيمان بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. من الأمثلة أيضا أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فليبني على الأصل المستيقن سواء كان الطهارة أو كان الحدث. كذلك من أمثلته من طلق امرأته الثالثة، من طلق امرأته مرتين طلقتين ثم شك في الثالثة هل طلقها أم لا، فليطرح الشك. كذلك من ترتيب المرأة إذا أرضعت صغيرا دون العامين، في العامين في الحولين، ولم تدري أرضعته أربع رضعات أم خمس رضعات، فليقين أربع رضعات وتطرح الشك. وهذا معنى قولي رحمه الله فمن حصله شك في شيء منها رجع إلى الأصل متيقن. وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء، نرجع إلى هذا الأصل، الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة. قال الله سبحانه وتعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا في معرض المنة، فمن جاء يقول هذا الشيء نجس أو هذا الشيء محرم طالبناه بالدليل. لماذا؟ لأن الأصل الإباحة. قال هذا نجس، نقول ما الدليل؟ الأصل الطهارة. ولهذا أنكر الله على من حرم شيئا من هذه المباحات، فقال سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. واحد يقول هذا الشراب حرام، هذا الطعام حرام، هذا الشيء حرام، نقول ما الدليل؟ إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريم. لماذا؟ استصحاب للأصل وهو الإباحة. فالأصل المستصحب عندي والمتيقن الذي أبنى عليه والإباحة، فمن خرج عن الإباحة طلب بالدليل. قال والأصل براءة الذمة من واجباته ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. رجل ادعى دينا، مثاله رجل ادعى دينا علي، ما بينتك؟ فالأصل براءتي وبراءة ذمتي من هذا الدين، إلا أن تأتي بدليل يدل على أنني أخذت منك شيئا، وإلا فلا شيء لك إلا أن أحلف لك يمينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالأصل ماذا؟ البراءة، براءة الذمة من أن تشغل بشيء أو تطالب بشيء إلا بدليل. والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمة من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. العكس، إذا اشتغلت الذمة بشيء من حقوق الله وحقوق عباده فالأصل بقاء هذا حتى يتيقن البراءة والأداء، حتى يتيقن البراءة والأداء. فهذه القاعدة قاعدة عظيمة، اليقين لا يزول بالشك، لا تتهم أحدا بشك، لا تحكم على أحد بشك، استصحب الأصل دائما، استصحب الأصل دائما. طيب سؤال، سؤال، الأصل فيك يا أشرف، الأصل فيك يا أحمد، الأصل فيك يا إبراهيم، الأصل فيك يا طلعت، الأصل فيك يا محمد، الأصل فيك، الأصل فيك أنك سلفي أو أنك مبتدع؟ الأصل فيك أنك سلفي أو أنك مبتدع؟ نعم، لا نقول الأصل فيك أنك سلفي ولا نقول الأصل فيك أنك مبتدع، الأصل فيك أنك مسلم سالم، ما أتهمك ببدعة. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى دليل، فأنت سالم من البدعة، فحتى أنسب إليك بدعة لابد من دليل. طيب إذن يبقى أن يكون الأصل في أنني سني سلفي، نقول هذا أيضا يحتاج إلى دليل، لأن هذا زيادة على الأصل فيك، زيادة على الأصل فيك. مثل ما تقول الأصل أن فلان هذا عالم أو جاهل، نقول ما ندري هو عالم أو جاهل، ما ندري، الأصل أنه سالم، لا عالم ولا جاهل، حتى أنظر هل هو عالم أو هو جاهل. كذلك أيضا فالأوصاف المضافة عن الأصل لا يجزم بإثباتها ولا بنفيها حتى يثبت الدليل، أليس كذلك؟ بلى. إذن هذه قاعدة عظيمة مفرداتها عديدة، وهذه فائدة ماذا يا إخوان؟ فائدة ما يسمى بالقواعد، القواعد الأصولية، القواعد الفقهية. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، نفض حديث بسعد الخدري، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، قلتم أربعا
فليصلي ثلاثا،
والنبي قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن.
أي نعم، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، هذا لفظ الحديث، فليطرح الشك. من أقول يصلي أربعا يعني يأتي بركعة، مش يعتبرها أربعا، يعني يأتي برابعة، يأتي برابعة، يصلي أربعا يأتي برابعة، لكن ذكرته بالمعنى. لكن اللفظ إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، هذا اللفظ الحديث، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما اليقين؟ الثلاث، فيأتي برابعة. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها.
نعم. القاعدة الثانية في وسط السطر: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. طيب تحت هل ممكن هناك قواعد تقاربها أو في معناها؟ الجواب نعم، هناك رفع الحرج، رفع الحرج، وهناك أيضا لا تكلف إلا بمقدور، أو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، المشقة تجلب التيسير، حيثما تكون المشقة فإن الشريعة تيسر عليك في أحكامها، ومن ذلك جعل لك رخصا مع العزائم، فهناك عزائم تطالب بها، لكن إذا كانت هناك مشقة وظن المشقة جلب التيسير فخففت الأحكام. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم بعض. طيب، ما دليل هذه القاعدة؟ ما دليلها؟ كثيرة، منها قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا الله إخواني، شريعة عظيمة سبحان الله. في أحد يشعر إخواني بتعب ونصب لا يستطاع في شيء من التكاليف وليس عنده رخصة؟ ومنها قول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، ما الأمثلة على هذه القاعدة؟ الأمثلة كثيرة. يا ترى كورونا تدخل في هذه، في المحترزات؟ نعم تدخل. من ذلك غلق المساجد إذا استدعى الأمر ذلك، مشقة تجلب التيسير، نقل عدوى وغير ذلك. من ذلك التباعد بين المصلين. من ذلك عدم المصافحة إذا خشي شيء. من ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الجارية ونضح بول الغلام، فيكتفى فيه بالنضح لا بالغسل. وذلك المشقة التي تلحق من يحمله، فيكتفى فيه بالنضح، كما في الصحيحين لما بال غلام على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله صلى الله عليه وسلم. من ذلك العفو عن يسير الدم، يكون في الثوب أو كذا يعفى عن يسيره. من ذلك الرخصة في السفر، تصلي بدلا من 4 تصلي 2، شرع لك الفطر حتى ولو كنت تقدر فإنها رخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه. لو أردت جائز لك، قال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمشقة تجلب التيسير، فهذه قاعدة عظيمة ومفرداتها كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحج كما في حديث ابن عباس الصحيح: يا رسول الله، أو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله لم أشعر فذبحت قبل أن أنحر، لم أشعر فكذا وكذا، فما سئل النبي عن شيء وما قدم وأخر إلا قال: افعل ولا حرج. نعم، فهذه قاعدة عظيمة، المشقة تجلب التيسير، ولهذا ينبغي الإنسان أن ييسر أولا على نفسه وثانيا على الأمة. إن هذا الدين يسر، حديث أبو هريرة في الصحيح: إن هذا الدين يسر، يريد الله بكم اليسر. ولهذا التشديد يحسنه كل أحد، أما التيسير فلا يحسنه إلا العلماء الراسخون الذين يعرفون الرخص ومناط هذا التيسير. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المشقة تجلب التيسير. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومنها قولهم: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر العبد إليها العبد فلا إثم عليه. فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها.
نعم. لا واجب، نضع في وسط السطر قاعدة، هذه القاعدة الثالثة، لا واجب مع عذر ولا محرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية. يبقى هذه القاعدة، لا واجب مع عذر مع العجز ولا محرم مع الضرورة. طيب ما دليل هذه القاعدة؟ قول الله سبحانه وتعالى، أدلة كثيرة منها، قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وكذلك أيضا قول الله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه، وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، إنما حرم عليكم أن تتوا الدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأدلة أخرى. طيب ما أمثلتها؟ من أمثلتها عجز الإنسان أن يصلي قائما فيصلي قاعدا، وذلك حديث عمران بن حسين عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الله أكبر. صلي بس، لا تترك الصلاة، ولا تترك الصلاة إلا بفقدان العقل. أما إذا عجزت عن القيام صلي وأنت قاعد، عجزت عن القعود صلي على جنب، صلي على أي حالة أنت عليها، عجزت عن الجنب صلي مستلقيا، صلي على أي حال صلي طالما أن عقلك موجود. فلا واجب مع عجز. عجزت عن الصيام ينظر هل هذا العجز يمكن زواله، إذن أفطر واقضي. قال سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. عندك مرض اليوم تعجز عن الصيام لكن يزول، فإذا زال فاقضي. أما إذا كان عجزك لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله، فهذا لا يكلف بالصيام وإنما عليه الإطعام. قال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطوقونه، على قراءة ابن عباس، وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، يعني عنده مشقة بالغة لا يستطيعون معاصية، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. امرأة حامل أو مرضع ولا تستطيع الصيام، لكن هذه يرجى زوال ذلك، حمل الرضاعة، فلهذا تقضي على الصحيح، حكمها حكم المريض، هذا أصح أقوال أهل العلم، تقضي. ولو طال زمان الرضاعة وزمان الحمل وتعددت السنوات ولم تستطع، بعدما تفرغ من كل هذا تقضي على حسب ما تستطيع. إن ماتت ولم تتم قضاءها ولم تفرط فلا شيء عليه. فإن كان هناك تفريط وإمكان أن تصوم ولم تصوم أطعم عنها كل يوم مسكين، لا واجب مع عجز. فمن عجز عن الشيء أن يأتي به كاملا تاما فليأتي منه ما استطاع. إن عجز عنه كلية وله بدل يأتي بالبدل، إن عجز عنه كلية وليس له بدل رفع عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا واجب مع العاجز ولا محرم مع الضرورة. أفضى على الهلكة إلا أن يأكل ميتة فليأكل الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يأكل من الميت. لكن قاعدة ارتكاب المحظور عند الضرورة لابد أن يراعى فيه أمران. الأول أن يتعين هذا المحرم فلتنتفع الضرورة إلا به، تندفع الضرورة إلا به، يعني ما في سبيل آخر. الميتة ما في سبيل إلا هي لتأكلها. لكن واحد مثلا يجد جبنا أو يجد طعاما لكن يقول أنا ما أشتهي، أكل الميتة؟ نقول لا، كله ولو لم تشتهي. فواحد هذا مهم جدا أن يتعين هذا الأمر الذي اضطرت إليه، يتعين هذا المحرم ولا تندفع الضرورة إلا به. فإن كان هناك شيء آخر فلا يعد هذا اضطرار، يبيح لك أخذ المحرم. واضح؟ الأمر الثاني أن أتيقن أو يغلب على الظن اندفاع الضرورة به، فأنا حينما أكل ميتة تندفع الضرورة به. يبقى تعين المحرم فلن تندفع بسواه من المباحات، التيقن من حصول دفع هذا الاضطرار. هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة. الناس اليوم توسعوا، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، ادفع رشاوي الضرورات تبيح المحظورات، كل الربا الضرورات تبيح المحظورات. كيف هذا؟ تنازل عن شريعتك وعن السنة وادخل في حياة سياسية بمخالفات، الضرورات تبيح المحظورات. من الذي قال لك هذا اضطرار؟ أنت مضطر إلى هذا؟ ما تندفع مخالفات في سياسة أو في اقتصاد أو في كذا إلا بأن ترتكب المخالفات؟ لا، تندفع بالتمسك بالشريعة والدعوة إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دخلتم فتغيرتم، وأنتم تقولون دخلنا لنغير فتغيرتم أنتم ولم تغيروا شيئا. الأمر الثاني، يبقى هنا الأول تعين الضرورة، هذه تعين هذا المحرم. الأمر الثاني تيقن أو غلب الظن أن يندفع المحرم، أن تندفع الضرورة بهذا المحرم. وأنا لست مضطرا إلى أن أخالف الشريعة وكذا من أجل ما يسمى بتطبيق الشريعة، وأنا أخالفها وأصل هذه المخالفة. يبقى إذن من يعتذر عن مشايخ الثورات الآن والمشايخ المخالفين بأن هذه ضرورة ونريد أن نغير ونفعل كيت وكيت، نجيب عنه بأن هناك طرقا أخرى غير هذه الطرق التي سلكتموها، طرق تصون الشريعة تحافظ على الشريعة. الأمر الثاني أن هذه الطرق الشرعية هي التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها، والله عز وجل وعد أصحابه بالتمكين، وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. أما طرقكم متيقن أنها لن تغير، أو على الأقل غلب الظن. يبقى إذن ما يصلح قاعدة الاضطرار. إخواني كما قلنا كل شيء يرجع فيه للأصول. أنا أستمع بعض الخطب يقول اركبوا كل شيء، يعني من المخالفات حتى إذا وصلتم الحكم تنازلوا عن كل شيء، يعني تنازلوا عن هذه، وكأن الإنسان سبحان الله ليس متعبدا لله عز وجل بشرع يصبر عليه. النبي ما ارتكب أي شيء وهو في العهد المكي، ولو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يبيح له ذلك لما أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، ولما تحمل أصحابه أدى الإذاء والعذاب. وصبر، صبر حتى ماذا؟ حتى مكن الله له سبحانه وتعالى. يبقى إذن قاعدة أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة قاعدة عظيمة جدا، أمثلتها كثيرة. وكما قلنا في مسألة إباحة المحرم مع الضرورة يلزم له أمران، احفظوهما جيدا لأن هذه تحتاجون إليها في الرد على شبهات الحزبيين لما دخلوا حياة سياسية بمخالفات شرعية، لما غيروا وبدلوا ويضحكون على أتباعهم. إنما فعلنا ذلك لماذا؟ إنما فعلنا ذلك من أجل تطبيق الشريعة، فعلنا ذلك ونحن مضطرون، والضرورات تبيح المحظورات، هكذا يقولون. الضرورات تبيح المحظورات قاعدة شرعية صحيحة، لكن إنزال هذه القاعدة عندكم ليس بصحيح. واضح إخواني؟ نعم. يبقى إسقاط هذه القاعدة مهم جدا. قال فالشارع لن يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعاجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه. وأمثلته كثيرة جدا. رجل عنده استطاعة يا أحمد، زاد راحلة، عنده استطاعة مالية، لكن لم يكن عنده استطاعة بدنية، لا يستطيع أن يذهب إلى الحج ببدنه، فماذا يصنع الرجل؟ يوكل من يحج عنه. والدليل أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، أفحج عنه؟ قال حج عنه. طيب لو العكس، عاجز ماليا قادر بدنيا، هل يوكل؟ الجواب لا يوكل، لأن العجز المالي قد يزال ويصبح غنيا، إنما العجز البدني ما يزول. طبعا نتكلم عن العجز البدني الدائم، مع العجز البدني الذي قد يزول فهذا إن زال حجه ولا يوكل، لكن نتكلم عن العجز البدني القائم. أمثلة عظيمة، عرفتم فائدة القواعد يا إخوان؟ هذه قواعد أصولية وقواعد فقهية مهمة جدا. كما قلنا الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية أن القاعدة الأصولية قاعدة كلية تنطبق على جميع جزئياتها، إن بخلاف القاعدة الفقهية فإنها تنزل على عدد من المسائل، على عدد من المسائل. طيب وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، لأن في ذلك يكون نوع مشقة، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه. الله أكبر. الخبائث التي حرمها الله إذا اضطر العبد إليها فلا إثم عليه، لكن يا شيخ أليس الخبائث هذه حرمها الله لضرارها؟ فكيف يتناول الإنسان ما يضره؟ فهذا يمكن أن يجاب عنه بإما أن الضرر هذا ضرر قليل بجواري الضرر الأكبر لو لم يتناولها، أو يقال وهذا الذي أستريح إليه، أو يقال إن هذا الخبيث الذي حرمه الله لخبثه لا شك أن فيه الضرر وفيه الأذى، لكن حينما يتناوله الإنسان على وجهه الذي شرعه الله يرتفع ذلك الضرر بقدرة الله، لأنني لا أشك أن العبد إذا تناول ما أذن الله له فيه وأباح أنه لا يحصل له الضرر طالما أخذه على وجه المأذون بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله. لكن إن قيل هذا من باب ضرر مفسدة كبرى، هلكت بدن بشيء قليل ما يبعد. فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، سواء محظورات دائمة أو عارضة، والضرورة تقدر بقدرها. هذا يمكن أن نضيفه إلى قواعد الضرورة، أنني إذا أخذت الضرورة أخذتها بماذا؟ أخذها بقدرها، أخذت الضرورة بقدرها ولا أتجاوز. يدل على ذلك قول الله غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يبقى الضرورة تقدر بقدرها، وكذلك الحاجة تقدر بقدرها. والضرورة أشد من الحاجة. ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ الضرورة أشد، فقد يحصل بها فوات ماذا؟ فوات حياة، حصول هلك البدن. أما الحاجة فيحصل بفواتها مشقة. هذه فوائد يا أخواني تعلموها بارك الله فيكم. فرق بين الضرورة والحاجة. الضرورة بفواتها يحصل هلكة، بخلاف الحاجة بفواتها يحصل مشقة. والشارع أيضا قدر الحاجة ويحصل بفوات الحاجة ضيق، فالضرورة تقدر بقدرها والحاجة كذلك تقدر بقدرها. امرأة تحتاج إلى أن تذهب إلى طبيب لعدم وجود طبيبة، ما في إشكالية، أو في طبيبة لكنها ليست حاذقة والمرض الذي عندها يحتاج إلى حاذق، ما في بأس. طب احتاج الطبيب إلى أن ينظر إلى عينيها، تكشف العينين فقط، ما يحتاج إليه. طبيب الأذن تكشف عن أذنها فقط. طيب طبيب النساء احتاجت إلى ولادة، اضطر إلى ولادة، تكشف محل ذلك. يا شيخ كشفت محل ذلك، في أعظم من ذلك. نقول الحاجة تقدر بقدرها، تلد وهي منتقبة، تلد وهي منتقبة. ولهذا إذا ذهبت المرأة للولادة التي تحتاج إليها وتضطر إليها لهذا، تلبس بنطالا واسعا وتكون لك فتحة محل الحاجة فقط. وهذا الذي يراه الطبيب. طيب يا شيخ يعني إذا رأى هذا ماذا بقي؟ بقي ما لا يحل له أن يراه، لأن هذا موضع الحاجة. ودعوكم من هؤلاء الذين أصلا لا يرون ضوابط، فسوف يعترضون على مثل هذه الضوابط، يعني بل يستهزئون. ده يقولون المرأة تكشف عند الحاجة عورتها وتخفي ذراعها وكفيها، نعم تفعل ذلك. طب لكن طبيب البنج يحتاج إلى الوجه ليرى أثر البنج عليه، هذا مهم يحتاج إليه، والرجل على ديانة، لا بأس. فالقاعدة عامة عندنا، القاعدة عامة، الحاجة تقدر بقدره. وتطبيب المرأة للرجل ورجل المرأة هذا موجود في شريعتنا والحمد لله. يبقى الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. نظرت يا إخواني، عرفتم القواعد يا إخواني فائدتها؟ الله أكبر الله أكبر. رد بقى على كل من يكلف نفسه بما لم يكلفه الله به، فضلا عن وقوع في إثم. الذين الآن يقولون نعلن على نرفع راية الجهاد ونجد في شتى بقاع الأرض، ولا إمام معهم ولا راية ولا ولا، ولك نعم لنقيم شرع الله. طيب أولا الجهاد لابد فيه من قدرة، لابد فيه من إمام وراية. عندك الراية؟ عندك القدرة؟ لا ما عندي، ولكن أتوكل على الله. توكل على الله بشرع الله، توكل على الله اعتماد القلب عليه، لكن مع أخذ الأسباب الشرعية. هل يوجد هذا؟ ما يوجد. لما تكلف نفسك هذا؟ عجزت عن الجهاد بالسيف والسنان لعدم وجود شرطه، جاهد بالحجة والبيان وادعو الناس إلى الشرع. ولهذا هؤلاء فشل في دعوة الناس إلى الشرع. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب،
ومنها الأمور بمقاصدها. نعم.
ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات.
هذه القاعدة الرابعة، الأمور بمقاصدها، في وسط السطر الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها تحتها وفي معناها الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد تحتها، يعني يدخل في معناها الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعما هو وسيلة إليه. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، والوسائل إلى المباح مباح، ولا ما أفضى وطرق الحرام حرام وطرق المكروهات مكروهة. قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فننظر إلى الأمور بمقاصدها. ماذا تقصد؟ وفي معناها أيضا ليست العبرة بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالمقاصد والمعاني. ليست العبرة بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالمقاصد، العبرة بالمعاني ليست بالأسامي. ومن ذلك تحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات المحتملة إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورة كثيرة جدا. فالأمور مقصود بل محصورها، يعني ما ذكرناه من الوسائل لأحكام المقاصد يمكن أن نقدم عليه ما ذكرناه هذا، وهذا له تعلق به وله تعلق به قاعدة منفصلة وهي الوسائل أحكام المقاصد، لكن نجعلها في هذا الباب فقط. والأمور بمقاصدها يعني ينظر إلى القصد بغض النظر عن اللفظ، فالأمور بمقاصدها. والمعنى ماذا؟ ليست العبرة بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. ومن ذلك الحيل، رجل طلق، هذه القاعدة. طيب ما دليلها؟ ما دليل هذه القاعدة الأمور بمقاصدها؟ ما دليلها؟ قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. طيب ما أمثلتها؟ أمثلة هذه القاعدة، رجل طلق امرأته ثلاثا فحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فوجاء برجل فتزوجها نكاحا فيه ولي وفيه كل ما يلزمه، لكن بقصد تحليلها للأول، فما حكم ذلك؟ الجواب النكاح باطل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. ومثال ذلك أيضا ما فعلته يهود حينما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فكانت الأسماك تخرج، ماذا؟ ابتلهم الله، حرم عليهم الصيد يوم السبت وابتلهم الله، فكانت الأسماك تخرج يوم الجمعة، فماذا صنعوا؟ كانوا ينصبون الشباك، فإذا خرجت الأسماك كانت الأسماك تخرج يوم السبت الذي حرم الله عليهم فيها الصيد، حرم الصيد عليهم في يوم السبت، ثم إنه ابتلاهم بإخراج السمك في يوم السبت وخروجه، فكان يخرج فماذا يصنعون؟ نصبوا الشباك الجمعة ثم جمعوها الأحد، فابتعدوا عن السبت، نصبوا الشباك في الجمعة وجمعوها في الأحد، فالسمك الذي خرج يوم السبت وقع في الشباك، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى على اعتدائهم في السبت، مع أنهم لم ينصبوا الشباك في السبت، نصبوها الجمعة وجمعوها الأحد، ولكن ما المراد؟ ما القصد؟ اصطياد السمك الذي يخرج يوم السبت، فعاقبهم الله. فالأمور بمقاصدها، ومن هذا ألفاظ النكاح مثلا لو لم تكن باللغة العربية، يعني رجل قال جوزتك ابنتي، قال له قبلت، جوزتك هذه ما نجد لها ما يدل على معنى صحيح فيها في الزواج أو النكاح، إيه جوزتك هذه؟ لكن ما قصد الرجل وما قصد الرجل الذي يزوج والرجل الذي يزوج، ما هو إلا زوج، ولهذا يصح النكاح ولو بغير لغة العربي، رجل فرنسي يزوج بلغته والثاني يقبل بلغته، فالأمور بمقاصدها وإنما الأعمال بالنيات، وهذا حديث يدخل في كثير من أبواب الشريعة، ولهذا يعد ربع الإسلام. نعم. ألفاظ الكنايات أيضا، رجل قال من أمثلة ذلك، رجل قال لمرأته لا تلزميني امرأة بعد اليوم، نوقع بالطلاق نرجع إلى نيته، نقول ماذا تقصد بهذا؟ إن قصد طلاقا فهو طلاق، وإن لم يقصد طلاقا فليس بطلاق. نعم. إذن نفسر هذه القاعدة، الأمور بمقاصدها، بنقول ونحوها ليست العبرة بالأسامي والمباني وإنما العبرة بالحقائق والمعاني، وما ذكرناه الأمر بالشيء أمر به ومن يتمنى به نجعله في قاعدة منفصلة أخرى اللي هي الوسائل الأحكام المقاصد، ونقتصر بهذه فقط على العبرة بالأسامي، لأن هذا ألصق به، العبرة بالأسامي ليست العبرة بالأسامي والمباني وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. طبعا بعض الناس أيضا قد يتضرع في هذه القاعدة فيقول الألفاظ المحرمة، يقول أنا قصدي كذا، يعني قصدي صحيح، لا يدخل في هذه القاعدة يا إخوان. هل الألفاظ المحرمة، هل الأفعال المحرمة، هل البدع تدخل في هذا الباب؟ هل البدع والمحرمات تدخل في هذا الباب إذا كان قصد الإنسان حسنا؟ هذا مسألة مهمة جدا ومحترز في غاية الأهمية. هل هذا يدخل في هذه القاعدة؟ الجواب لا، لا يدخل في هذه القاعدة، لأنك منهي عن ذلك من الشرع، شرع نهاك عن هذه الألفاظ، نهاك عن هذه الأفعال، نهاك عن إحداثي في الدين. ما تقول أنا قصدي كذا لا يعتبر بقصدك، هذه القصود ما يعتبر بها، تقول الأمور بمقاصدها، طالما أنها محرمات فلابد أن تنتهي عن المحرمات التي تحرمها الشارع. المرأة تتبرج تقول قصدي لا أفتن أحد، لكن قصد أكون نظيفة أكون كذا، أو من أجل العمل حتى ييسر لي العمل فألبس بنطالا وأكشف عن وجهي لأن النقاب قد يعوقني وما أدري، وأنا قصدي والله لست أقصد فتنة الناس، نقول لا يعتبر بالقصد هذا، كل هذه القصود لا يعتبر بها، إذا كانت محرمة فلا يعتبر بهذه القصود. نعم. هذه القاعدة كم؟ الرابعة ولا الخامسة؟ الرابعة. طيب الخامسة؟
ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة.
نعم.
وعند التكافؤ فضرء المفاسد أولى من جلب المصالح.
نعم. يبقى القاعدة الخامسة يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. نقول أيضا نكتبها ثم نضع تحتها ونحوها: إذا تزاحمت المصالح اختير الأعلى منها. إذا تزاحمت المصالح اختير الأعلى منها، وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأدنى منها، ارتكب الأدنى منها. وما معنى التزاحم؟ ما معنى التزاحم؟ معنى التزاحم أي أنني لا أستطيع أن أجمع بين جميع المصالح، آتي هذه وتلك، أو أترك جميع المفاسد، مضطر أنا إلى ارتكاب مفسدة. فحينئذ أرتكب الأدنى من المفاسد وأختار الأعلى من المصالح، اختاروا الأعلى من المصالح. طيب ما دليل هذه القاعدة؟ الدليل قال الله تبارك، أدلة كثيرة منها قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم قال تعالى أيضا من أدلة: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم. دليلها أيضا: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. سفينة تؤخذ ولا لوح تعاب به فلا تؤخذ؟ لوح، وهو مضطر إلى هذا، ما في سبيل إلا هذا. طيب أمثلتها، أمثلة هذه القاعدة كثيرة أيضا: تزاحمت المصالح اختاروا الأعلى، تزاحمت المفاسد ارتكبوا الأدنى. أمثلتها قصة أصحاب السفينة، قصة الغلام كذلك: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا كفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. مثلا من أمثلتها تقديم طاعة الزوج على الوالد، أبوها يقول لها شيء وزوجها يقول لها شيء، تقدم ماذا؟ تقدم طاعة الوالد، يختار أعلى المصلحتين الزوج. لأنه القيم عليها، إلا أن يكون في ذلك معصية، فتقديم طاعة الله على طاعة أي مخلوق. كذلك مثلا تقديم صلاة الفجر في جماعة على سنة الفجر، إذا كان في أداء للسنة سيضيع علي الجماعة فأقدم صلاة الفجر على صلاة السنة. طلب العلم ليلا والسهر في طلبه، لو أنه يفوت علي صلاة الفجر فأقدم صلاة الفجر إذا لم يمكن الجمع بينهما. العبادات المتعدية النفع تقدم على العبادات القاصرة في نفعها على الإنسان. يعني أنا الآن أريد أن أقوم الليل، وفي هذا الوقت جاءني في هذا الوقت تمريض أبي المريض أو أمي، أعطيها الدواء العلاج، أذهب بها إلى دورة المياه، وقد يضيع مني قيام الليل، أقدم ماذا؟ تمريض الأب أو قيام الليل؟ تمريض الأب، تمريض الأب أقدمه على قيام الليل. وهكذا نحتاج إلى مثل هذه القواعد في استقامة حياتنا. نعم. وعند التكافؤ بين درء مفاسد وجلب مصالح نقدم درء المفاسد، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم، هذه القاعدة الخامسة. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن ذلك قولهم لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كبير، فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها.
يعني أن الشارع ما دل شروط مثلا الصلاة كيت وكيت وكيت لم يأتي، لكن هذا بالتتبع من النصوص عرفوا شروط الصلاة، شروط الصيام، شروط الزكاة، شروط الحج، هذا بالتتبع. فأدلة هذه الشروط وفرض هذه الشروط بالتتبع، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، هذا حصل بالتتبع من الأدلة الشرعية. لكن ليس عندنا دليل يقول شروط الصلاة كذا، فرائض الصلاة كذا، أركان الصلاة كذا، شروط الزكاة كذا، وإنما أخذ ذلك من ماذا؟ أخذ ذلك من الأدلة. طيب، هذه القاعدة السادسة. القاعدة السادسة: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها.
لا بقية شيء.
نعم.
لا بقية.
وهي
والحصر. الشيخ يشرح
يعني. في أكمل.
قال: والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور.
نعم. فقال: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، وهذا أصل كبير، فمتى فقد شرط العبادة والمعاملة وثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت. يبقى إذن نقول القاعدة: الأحكام لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. الأحكام لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. أدلة هذه القاعدة كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالصلاة غير مقبولة إلا بشرط. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا في خمار، بهذا شرط. وهكذا من أمثلتها أمثلة كثيرة، منها مثلا: لا تجب الزكاة إلا بتحقق شروطها من الملك وتمام الحول، الملك المستقر وتمام الحول، لا يتم الحج، لا يجب الحج، فالزكاة لا تجب إلا، لا تجب الزكاة إلا بملك النصاب، ملك مستقرا وحول الحول وغير ذلك من شروطها. طيب،
الحج لا يجب الحج إلا بشرطه الاستطاعة. طيب الحج نفسه لا يصح إلا بالإتيان بأركانه، فإذا لم يقف الإنسان بعرفة حتى فات الوقت فات الحج ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الحج عرفة. لكن إذا ترك طواف الإفاضة وهذا من أركان الحج أيضا توقف حجه عليه، فمتى ما طاف في أي وقت تم حجه وإلا فلم يتم. أما فرضية الوقوف بعرفة فمؤقتة، فإذا فات الوقوف بعرفة فلا يصح الحج. لحديث عروة بن المضرس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فمن وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار، فمن صلى معنا الصبح وكان يعني بمزدلفة وكان قد وقف بعرفة بليل أو نهار فقد تم حج. لكن إذا دخل وقت الصبح صبح المزدلفة ولم يكن قد وقف أي جزء بعرفة بليل أو نهار لم يصح حج. كذلك الوضوء، إذا كان بماء نجس فلا يصح الوضوء، أو إذا تركت مسح الرأس فلا يصح الوضوء. فالأحكام لا تتم إلا بتوفر الشروطية وانتفاء موانعها. لكن في نفس الوقت قد لا تمسح على الرأس ويصح إذا مسحت على العمامة، قد لا تغسل اليدين ويصح إذا كان الماء يضر ذلك غسلا ومسحا، فتسامم لذلك. ليه؟ لوجود مانع. الشرط والفرض أن تغسل اليدين، الفرض أن تغسل الرجلين، لكن وجد مانع من الغسل فتمسح، إن كان عليه جبيرة تمسح عليها. فالأحكام لا تتم إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. واضح يا إخواني؟ فهذه قاعدة عظيمة جدا في العبادات في المعاملات. المعاملة البيع هذا لا ينعقد ولا ترتب عليه أثاره إلا إذا خلا من الموانع التي تبطله، فإذا توافرت الشروط وانتفت الموانع صح البيع. رجل اشترى سيارة من أحد بالتقسيط، هي بمئة نقدا، وقال له: طالما لك ستشتريها على سنة أو سنتين فإن هذه المئة تعطيني زيادة عليها مئة مقابل المدة. نقول هذا ربا ولا يجوز، فالبيع باطل. لكن لو قال: هذه السيارة إن أخذتها نقدا فهي بمئة، وإن أخذتها تقسيطا بالأجل فهي بمئة وعشرين، سعرها يكون 120، هذا جائز، البيع بالتقسيط هذا جائز. طيب ما الفرق بين الصورتين؟ أن يقول آخذ على 120 أو هذه السيارة ب 120، ما الفرق بين الصورتين؟ الفرق بين الصورتين أن الصورة المحرمة أخذ 20 على 100، أخذ الزيادة مقابل المال، فهذا ربا. أما إذا كانت الزيادة على السلعة نفسها هذا ليس ربا، هذا بيع بالتقسيط. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومعلوم أن السلعة يزداد سعرها إذا كانت مقسطة، إذا كانت لأجل، وإلا لا تضرر البائع أن يجعل عندك سلعة على مدار سنة بمئة ويمكن أن يبيعها الآن بمئة ويجعلها بمئة، ضاعت عليه أمواله. لكن لابد أن يكون هناك مقابل، لكن المقابل هذا يوضع على سعر السلعة لا على المال. واضح يا أخواني؟ فإذا العبادة كما قلنا لابد لصحتها من توافر الشروط وانتفاء الموانع، والمعاملة لابد لصحتها من توافر الشروط وانتفاء الموانع، وهكذا. هذا بالنسبة لهذه القاعدة وأمثلة هذه القاعدة. كذلك الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، وهذا يمكن أن نجعل القاعدة يعني منفصلة عن هذه القاعدة السابقة. إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. يعني الشارع إذا أثبت حكما في مذكور ما فإنه لا يثبت إلا له. ومن هنا يستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء أمرها أن ما عداها لا يثبت له الحكم, لا يثبت له الحكم المذكور. يعني الشارع اشترط شيء معين للعبادة يبقى خيره ليس شرطا. الشارع ذكر مانعا أن هذا يبطل الصلاة, إذا غيره لا يبطل الصلاة وهكذا. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما, فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم.
هذه القاعدة السابعة. القاعدة السابعة: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما, ثبوتا وعدما. الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما, فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإلا فلا. وهذه قاعدة عظيمة جدا. الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما, إذا وجدت العلة وجد ماذا؟ وجد الحكم. إذا وجدت العلة هذه وجد الحكم, وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. دليلها مثلا, ما أدلة هذه القاعدة؟ كثيرة. منها مثلا قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يعني إذا وجد الحيض وجد الاعتزال, فلا ينبغي أن تأتي امرأتك وهي حائض. فإذا ارتفع الحيض واغتسلت جاز الجماع. رجل, نجعل هذا في الأمثلة, أمثلتها من أمثلتها رجل رأى في نومه أنه يأتي امرأة فاستيقظ فلم يجد شيئا بللا, هل يغتسل؟ الجواب لا يغتسل. لماذا؟ لأنه لم يوجد علة الاغتسال, إنما الماء من الماء. أين الماء؟ لا يوجد, إذا لا يغتسل. طيب نعكس, رجل لم يرى شيئا فلما استيقظ وجد بللا منيا, يغتسل ولا ما يغتسل؟ يغتسل. لماذا؟ لوجود العلة وهو الماء, ليس كذلك؟ نعم. من أمثلة ذلك أيضا إلحاق الذرة والأرز بالبر والشعير في حديث عبادة بن صمت عند مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر, يدا بيد ومثلا بمثل. ما الفرق بين الأرز والبر؟ لا شيء. هذا مطعوم, هذا مطعوم, هذا مكيل, هذا مكيل. ولهذا لا يجوز الأرز بالأرز. فإذا وجدت العلة في هذا وجد الحكم. فالحكم يدور مع العلة ليس مع الاسم. طيب أعطيكم مثالا دقيقا. المفتر والمخدر والخمر. هل يحد شارب أو متناول مفتر؟ الجواب لا. لكن هل يحرم تناول المفتر؟ الجواب نعم، يحرم تناول المفتر. والمخدر الذي يحصل للجسم خدران وثقل في الأعضاء، لكن هذه الأشياء يسموها مخدرات تذهب العقل، لو فيها يذهب العقل، ولو سموها مخدرات فالعلة عندنا ماذا؟ الإسكار، تكون خمرا إذا كان يذهب العقل، فهذا وفيه الإسكار، إذن فيه علة الخمر. الخمر علة التحريم فيها الإسكار، ولهذا يحد من حصل له سكر. أما من لم يحصل له سكر وغاب عقله بإرادته وتناول ما يغيب عقله بإرادته وكذا، من البنج، فإنه يحرم إلا إذا احتاج إلى ذلك. فتناول ما يغيب العقل لكن ليس على وجه اللذة، هذا يحرم به، يحرم على الإنسان، ولكن لا يحد فيه. إذا عندنا ما يغيب العقل على وجه اللذة لفعلة الإسكار، هذا المحرم ويحد فيه، يغيب العقل لكن ليس فيه السكر كالبنج، هذا إن تناول الإنسان مختارا من غير حاجة يحرم، قال شيخ الإسلام، ويحرم على الإنسان أن يتناول ما يذهب العقل بإجماع المسلمين. لكن هل يحد؟ لا. لكن إذا احتاج، الناس يحتاج إلى بنج الآن، إذا احتاج فهذا لا يحرم. طيب، يحرم المفتر ولكن لا يحد، يعذر ولا يحد. إذن ما العلة في الخمر التي من أجلها حد الإنسان؟ السكر. فإذا وجد السكر وجد الحكم، كانت الخمر من مائع، كانت من غير مائع، أيا كانت فإن الحكم يدور مع علته. واضح إخواني؟ إذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن ذلك قولهم: الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر بها الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، ولأن الله خلق لنا جميعا ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا.
هذه القاعدة الثامنة: الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه. الأصل في العبادة الحظر، وهو ما يسميه العلماء نضع تحتها أو مثلها، الأصل في العبادة التوقيف أو العبادات التوقيفية، لا يأتي الإنسان شيئا منها إلا بدليل. والأصل في العبادات في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشرع تحريمه. دليلها، دليل هذه القاعدة، قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة: من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد، أي باطل. ومنها قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، في الأصل في العادات. أمثلة ذلك كثيرة في العبادات: الأذان في العيدين بدعة، لأنه عبادة والعبادة التوقفية لم يرد دليل بذلك. الاحتفال بمولد النبي بدعة، لأنه عبادة يقصد السالك بها التقرب إلى الله، ولم يرد في الشرع ذلك. الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو بيوم النصف احتفال، وتخصيص يومها بصيام وليلها بقيام، فهذه بدعة. لكن الاجتهاد في هذه الليلة ودعاء الله عز وجل ورجاء فضلها، يعني يدعو ويجتهد، فهذا لا إشكال فيه. فالصحيح أن أحاديث فضيلة ليلة النصف من شعبان بمجموع طرقها يثبت بها حكم، فهي صحيحة، لكن لا نخصها بشيء من العبادات. زيادة أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، زيادة سيدنا في الأذان بدعة، لأنها العبادة التوقفية، وعلى هذا القيس. والأصل في العادات الإباحة، أي عادة عند الناس مباحة إلا أن يرد الدليل بتحريمها، إلا أن يرد الدليل بتحريمها عادات، فلا أضيق على الناس. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع.
نعم، إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق، هذه القاعدة كم؟ التاسعة. إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها مانع. إذا وجدت أسباب العبادة والحقوق ثبتت واجبت، دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقول الله عز وجل: فمن شهد منكم شهرا فليصومه. وقال: ولله عن الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، إلى غير ذلك من الأدلة. فإذا وجد سبب العبادة أو الحق ثبتت ووجبت. مثال ذلك: كما قلنا، حصول شرط الزكاة وجوبها من الملك وتحصيل النصاب وحلول الحول، تمام الحول وغير ذلك، ثبتت العبادة وجبت. كذلك أيضا إذا تم البيع والعقد وتفرق المتبيعان من المجلس، ثبت هذا البيع وترتب عليه آثاره، لقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. كذلك إذا حنث في يمينه وجبت عليه الكفارة، لأنه وجد سبب الكفارة. أو قال لامرأته: أنت عليك ظهري أمي، وجبت الكفارة، وغير ذلك. فإذا وجد السبب للعبادة منه أيضا إذا دخل الواحد منا المسجد لزمه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس استحبابا وليس وجوبا على الصحيح. الحديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. منها أيضا إذا نظر نظرة طاعة وجب عليه أيضا أن يفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطيعه. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها. والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات.
نعم، قاعدة الواجبات تلزم المكلفين، التكليف يكون بالبلوغ والعقل، الإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. يعني هذه نستطيع أنك تجعلها يعني قاعدتين، ألا وهي قاعدة الواجبات تلزم المكلفين، وكلمة التكليف عند العلماء تعني البلوغ والعقل، تعني البلوغ والعقل. يبقى الواجبات تلزم بالتكليف، هذه قاعدة نجعلها قاعدة واحدة. هذه القاعدة رقم كم؟ 10. يبقى الواجبات تلزم المكلفين، ومن المكلف عند العلماء؟ البالغ العاقل. هذه الواجبات تلزم المكلفين. ما دليل هذه القاعدة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، ثم قال: وعن الصبي حتى يبلغ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني بالغ، وغير ذلك مما جاء من أدلة. ويتنافى مع التكليف ألا يكون بالغا فهذا لا يكون مكلفا، وإن صحت العبادات منه والعقل فإذا جن فلا يلزم بواجبات لأنه لا عقل له. أمثلتها كثيرة، يعني بالبلوغ قوله صلى الله عليه وسلم: أمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليهم أبناء عشر. واتفاق العلماء أن هذه الصلاة ليست واجبة عليه، لكن من باب التعويد والتدريب. كذلك المجنون لا يؤمر بشيء من العبادات لأنه لا يعقل، والعقل هو المناط. ولهذا لا يقام الحد على الصغير، الصغير ما يقام عليه حد، لكن يؤدب، الصغير يؤدب ويعود ويربى ويوجه، كما قال النبي: واضربوا عليهم أبناء عشر. لكن لا يقام عليه حدود، لا يقام عليه الحدود. طيب، نضع قاعدة لقاعدة 11 نقول الإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، يبقى فرق بين الواجبات والإتلافات. في الواجب نقول يلزم فيه التكليف البلوغ والعقل. طيب أما الإتلافات فإنه يضمنها الجميع كان مكلفا أو غير مكلف. يعني المجنون لو أفسد سيارتي يضمن هذا المجنون وليه، الصغير لو أتلف سيارتي يضمن. فالإتلافات تضمن على كل حال، الإتلافات تضمن على كل حال سدا للذريعة، لأن الإنسان قد يأمر ولده الصغير أن يتلف سيارة جاره ويقول ما أدري، فإذا علم الأب أنه ضامن ضامن ما أمره بذلك. وكذلك الناسي والجاهل في باب الضمان يضمنان، وإن كان لا يأثمان. قد يقول قائل لكن الله يقول سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نقول هذا من جهة الإثم، أما من جهة الضمان فيضمن. إذن يضمن المتلف ما قيمة ما أتلفه أو مثله على كل حال. سواء كان مكلفا أو غير مكلف، سواء كان ناسيا أو جاهلا أو كان متعمدا يضمن طالما أنه حصل منه الاعتداء والتفريط. طيب يمكن أن نضع قاعدة 12 متعلقة يعني بهذا، نقول الرشد سبب لصحة التصرف، من بيوع وعقود ونحوها الرشد، ولا يكتفى فيه بالبلوغ، ولا يكتفى فيه بالبلوغ. قال سبحانه وتعالى وآنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فأمثلتها عدم صحة بيع غير الرشيد حتى يكون جائز التصرف فلابد أن يكون رشيدا، إلا الأشياء البسيطة التي يفعلها مثله، كأن توقف ولدا صغيرا في محلك يبيع بعض الأشياء فلا إشكال في ذلك. فخلاصة الثلاث قواعد الأخيرة أنه يلزم في التكليف البلوغ والعقل، ويلزم في التصرف الرشد، ولا يلزم ولا يلزم في الإتلافات بلوغ ولا عقل ولا رشد ولا تعمد، فالجميع يضمن. وأما صحة العبادة فلا يلزم لها بلوغ، فتصح العبادة من المميز، لقول صلى الله عليه وسلم: أمروا أبنائكم بصلاتهم أبناء سبع، من المميز. تصح العبادة من المميز، إلا العمرة والحج فيصحان من غير المميز. إذا قام بها، إذا أحرم عنهما وليهما، أو إذا أحرم عنه وليه في حج أو عمر. فهذه قواعد مهمة جدا، أخذناها وأخذنا مفرداتها وأمثلتها ودلتها. اليقين لا يزول بالشك، مشقة تجلب التيسير، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، الأمور بمقاصدها، يختار أعلى المصلحتين وترك أخف المفسدتين عند التزاحم. لا، الأحكام مرتبطة بوجود شروطها وانتفاء موانعها فلتتمد بذلك. الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. الأصل في العبادة الحظر في عادة الإباحة. إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت، إلا إذا قارنها المانع. الواجبات تلزم المكلفين، الإتلافات تجب على الجميع، التصرفات يلزم فيها التمييز، يلزم فيها التمييز. هذا باختصار تطواف سهل ويسير مع هذه القواعد المهمة. نعم، نكتفي بهذا القدر من الأصول.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من دمياط من الأخ ماجد، يقول: ما هو المناط؟
هو العلة، السبب، يعني مناط الشيء يعني علته، الشيء الذي ينعقد الحكم عليه أو العلة في كذا. فنقول مثلا مناط إقامة الحد والتحريم في الخمر الإسكار ويذهب العقل. نعم.
ومن الأخ محمد يقول: هل يجوز ذهاب الرجل إلى طبيبة الأسنان مع وجود الأطباء من الرجال، لأن الأجرة عند النساء أقل من الرجال؟
ويجوز التطبب، لكن الأجرة يمكن أن يحصلها، نخشى أن تكون بخلا. لكن لو افترضنا أن الرجل ألم به ألم ولا يجد إلا الثمن والأجرة التي بها يذهب إلى الطبيبة ولا يجد أجرة الرجل، فهذا نرجو أن يكون من الحاجة، إنما من باب توفير. هذا يقوم بخلع الضرس ب200 وهذه ب150 فيوفر. لا نراها حاجة، كما قلنا الحاجة تقدر بقدرها. إذا لم تكن تجد مالا كنت يشق عليك ذلك، تستدين؟ لا ما تستدين، اذهب إليها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال:
يعني الأمر في الجواز هذا لا إشكال فيه، لكن مناط الجواز هذا، لأن قلنا الحاجة تقدر بقدرها، يبقى المطلوب هو الضابط هنا في حصول الحاجة بالفعل. إذا حصلت الحاجة بالفعل لا بأس. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال وارد من بي لا من الأخ محمد، يقول: الذهاب للطبيب الرجل بحجة أن هذا التخصص فيه الأطباء أكفأ من الطبيبات، فهل هذه تعتبر ضرورة؟
لا نريد أن نوسع ولا أن نضيق. يعني امرأة تتابع عند طبيب، ليه تتابع؟ متابعة معروف، متابعة الحامل أو كذا، تذهب إلى طبيبة هو معروف المتابعة، لا إشكال تتابع، طالما المسألة الحمد لله ما فيها اضطرار ولا فيها أمور طارئة لا إشكال. لكن كما قلنا، حينما تحتاج إليك وتضطر إلى ذلك حصل عندها تسمم، حصل عندها شيء لا بد من إدراكه وكذا، والطبيبة لا تقوى ولا تقدر، تذهب إلى غيرها. إنما في بعض النساء تتوسع، فالمتابعة العادية تذهب إلى الطبيب. لماذا طيب؟ لكن إذا احتاجت إلى ذلك لا بأس، إذا احتاجت إلى ذلك لا بأس. فكما قلنا لكم المسألة القاعدة معروفة، لكن مناط القاعدة، إسقاط هذه القاعدة على الحال، هذا يحتاج إلى ديانة وإلى ضبط. فطالما أن الشيء يقوم به الطبيب لا تذهب إلى الطبيب، لكن الطبيب هو الذي يقوم به على الوجه الحسن، والطبيبة يمكن تقوم به لك ليس على وجه حسن، ليس على وجه حسن. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من الفيوم من الأخ أحمد، يقول: زوج يأمر زوجته بعدم زيارة أمها المريضة وليس معها هاتف للإطمئنان عليها، فماذا تصنع؟
نعم،
زوج يأمر زوجته بعدم زيارة أمها المريضة وليس معها هاتف للإطمئنان عليها، فماذا تصنع؟
نسأله لماذا؟ لماذا؟ هل عند الأم ضرر بالغ على المرأة؟ تذهب تعودها لمرضها، فتعود بمرض في بيتها، مرض تفسد الأم ابنتها. ايه يا ابنتي أكلت ايه اليوم؟ والله يا أم أكلنا يعني بيضا وكذا. هذا الرجل بخيل، شوفي أختك، ده أختك ترمي اللحم فيه. وقد حصل هذا كثيرا مثلا، أو تقول لها أنت مغمغمة، شيل البتاع ده، شيل هذا، تقصد النقاب يعني، وأنت كذا وأنت كذا. فإذا كان هناك غرض شرعي من منع الرجل امرأة أن تذهب إلى بيت أمها فله ذلك، لكن يا أخي لا أقل من أن تتصل بالهاتف. لا يا شيخ، لكن لو الهاتف أيضا الضرر موجود. طب الضرر موجود، هنا ننظر هل الضرر موجود وأنت معها؟ يعني لو اتصلت وأنت موجود الضرر معها موجود؟ لا، لكن لو كلمتها وحدها خلاص كن معها، تطمئن الزوجة على الأم وكذا، فتأتي ببرها لأمها. وأنا أرى أن الإنسان لا يمنع زوجته عن أبويها إلا إذا كانت هناك مضرة تحصل، وإذا كانت هناك علة شرعية. إذا ما في علة شرعية يا أخي أترك البنت، البنت لا حق في أبويها، تقوم ببرهما، والأبوان لهما حق أيضا في البنت يطمئنان. أما بعض الناس في الحقيقة متشدد في هذا، فنقول لا نتشدد ولا أيضا نترك الباب مفتوحا ولا ترتب على ذلك ضرر. وهذه من القضايا، قضايا الأبوين، قضايا الأم الزوجة اللي الحما، قضايا كذا، هذه أمور ينبغي أن تحل في ضوء الشرع وفي ضوء ماذا؟ المصلحة والمفسدة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من أسيم من الأخ أحمد، يقول: ألا يندرج شرط عدم التعدي لقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، مع شرطي اللجوء للمحرم مع الضرورة تعين هذا المحرم لدفع الضرر والتيقن من رفع هذا الضرر؟
يبدو أن أحمد كان بيشرب الشاي، يمكن مشى ولا حاجة. ما احنا قلنا هذا يا أحمد، قلنا الحاجة تقدر بقدرها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الفيوم من الأخ مؤمن، يقول: ما حكم بعض العادات مثل المواسم أو ما يسمى بالعشاء ونحوه؟
نعم، المواسم على قسمين: مواسم مرتبطة بدين، يقصد الناس بها التقرب إلى الله، النصف من شعبان، ليلة السابع والعشرين من رجب، مولد النبي كذا، هذه بدعة محرمة ما يجوز. لكن المواسم اللي هي مثلا ايه، خذ مثلا عندك يا مؤمن يا فيومي، مثلا عادة الناس زوجوا البنت اليوم، يقولون اليوم السابع يكون عند الابوين معزومين اليوم السابع. فعادة بعض الناس مثلا ان السبوع، يسمونه السبوع، هذا يكون عند ماذا؟ الأبوين. فيأخذ الرجل زوجته ويتعشى عند الأبوين في يوم السابع، هذا ما في إشكالية. مثلا المواسم اللي هي إذا خرج موسم الحصاد، رجل فلاح خرج موسم الحصاد أرز مثلا، فيذهب إلى ابنته أزورها ومعه مثلا قدر من الأرز وكذا ويوسع على ابنته، هذا ما فيها مثلا إشكال. المواسم اللي هي مثل هذه، هذه تتبع العادات، هذا لا إشكال في ذلك، هذا لا إشكال في مثلا يا مؤمن بنت عمي تتزوج، فيأخذ إنسان مجموعة شيء من هذا، كان زمان يسمونها الحمولة، الحمولة تأخذ المرأة ويأخذ الرجل إلى قريبته حمولة من الأرز ومن العدس ومن العصير ومن 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 آخره، هذه ما في إشكالية، يعني مثل هذه الأمور تبنى على عادات. إنما المواسم والأعياد وهذه التي هي شرعية لا، ليه؟ لابد لها من دليل، فإن الأعياد تتبع الدين. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. وله سؤال آخر يقول: ما حكم ما يسمى بالمقابلة، وهي أن أهل العروس لا يرونها إلا بعد هذه المقابلة ولو بعد سنة؟
عندكم في يوم هذه مؤمن مقابلة، هذه مقابلة إيديات، يعني إذا زوج الرجل ابنته ما يراها إلا بعد سنة؟ أعد سؤالك كده، مقابلة وهو إذا زوج،
ما حكم ما يسمى بالمقابلة، وهي أن أهل العروس لا يرونها إلا بعد هذه المقابلة ولو بعد سنة؟
نعم، هؤلاء يحتاجون يا مؤمن إلى مقابلة لنفهمهم أن هذا الأمر غير جائز شرعا، وأن هذا من البدع في الدين. فاذهب يا أخي مع إخوانك إلى هؤلاء واعملوا مقابلة مع هؤلاء، وعلموهم أن ذلك مخالفة للشرع ومخالفة للعقل ومخالفة للرحمة. إنسان ما يرى ابنته التي زوجها إلا بعد سنة، لكنها هذه من الأمور التي قد يبنون على اعتقادات باطلة. ممكن يقول لو ذهب قبل سنة قد يحصل مثلا للبنت كذا أو كذا مما قد يفسد حياتها. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم.